بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعض المنتوجات يكون فيها أشياء محرمة، هل يجب علينا قراءة المكونات قبل تناوله أم لا؟ ومؤخرا سمعنا بأن بعض المنتوجات أضيف إليها مشتقات الحشرات، الديدان وغيره والضفادع، ماذا يجب علينا؟
طيب،
سؤال ثاني، هل صحيح بأن صداع الرأس من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة؟ قرأت منشور بأنه قال ابن تيمية على ما أظن.
طيب،
واحدة من أقاربي تقول عندها كثرة الحركة في الصلاة وهي تحاول أن تخشع، فبماذا تنصحها؟
إيش تفعل؟ إيش حركة؟ إيش
عندها كثرة الحركة في أثناء
كثرة الصلاة. كثرة الحركة في الصلاة. نعم نعم.
عندنا في المغرب إذا مات شخص غير متزوج، عندما يخرجونه من البيت تبدأ بعض النساء بالزغاريد وكلام يقال في الأعراس، كلام لا معنى له، ويظهر الله أعلم أنه كلام لا يجوز، فما التوجيه؟ وكذلك ما حكم الزغاريد التي تكون في الأعراس؟
طيب،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك، أهلا وسهلا. فضيلي أحلام.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الأول هو في بيت جدتي علمت أن أحد أخوالي يبيع الكحول، وهو أحيانا يشتري المواد الغذائية، فسؤالي هل يجوز أن نأكل الطعام في بيت جدتي؟
أحد أخوالك؟
نعم أخوة. نعم.
يبيع الكحول؟
أنا لم أراه ولكن أبي هو الذي نبهني.
طيب،
سؤالي الثاني هو أبي جاب في بيته، يعني أبي وأمي مطلقا، وفي بيته جاب قطة من الشارع، ولأنه يسافر كثيرا قرر التخلي عنها في الشارع مع القطط الأخرى، فأمي شعرت بالأسف لهذه القطة فقررت أن تأخذها في البيت، وقالت لوالدي أنت تحتفظ بها عندما تكون هنا حاضرا، وعندما تسافر نحن نعتني بها. وفي الأخير لا يريد والدي أن يحتفظ بهذه القطة وأمي، فهي لا تعرف كيف تفعل، هل يمكنها أن تتركها مع الحيوانات الأخرى في الشارع؟
طيب يا أحلام،
السؤال الأخير هو هناك بنت من عائلتي سمعت الآية وما أرسلنا من قبلك إلى رجال نوحي إليهم، وقالت لما الله لم يقل إلا نساء، وضحكت. أنا لم أضحك وقلت لها يعني مش مليح تقولي هذا الكلام، هي قالت صحيح واستغفرت وندمت فورا ولا تدري كيف تتوب من هذه الكلمة.
طيب يا أحلام،
شكرا، بارك الله فيك،
أهلا وسهلا. تفضلي خديجة. خديجة من ليبيا راحت. طيب طيب، حياكم الله من جديد أخواني وأخواتي. طبعا فقط لتصحيح الجواب على سؤال الأخت أم إبراهيم من عمان اللي اتصلت بالأمس، سألتني الأخت أم إبراهيم من عمان عن قول الله عز وجل رب العرش الكريم، هي سألت تقول هل الكريم صفة للعرش أو هي صفة لله عز وجل. طبعا أنا أجبتها بأن هذا اسم من أسماء الله تعالى وهي صفة لله. وتصحيحا للجواب أختي الفاضلة بارك الله فيك، ورد طبعا في كتاب الله عز وجل رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، ذو العرش المجيد. بالنسبة لقول الله تعالى ذو العرش المجيد، المجيد هنا مرفوع، ولذلك المجيد هنا اسم من أسماء الله تعالى ذو العرش. المجيد هذا اسم من أسماء الله تعالى يضاف إلى ما سبق من الأسماء. أما قول الله عز وجل رب العرش الكريم ورب العرش العظيم فإنها على الخفض، على الخفض، وهذه قراءة جمهور العلماء. صحيح هناك قراءة لبعض القراء على الضم رب العرش الكريم، فإذا قلنا الكريم يكون صفة لله عز وجل وهو اسم من أسماء الله. أما إذا قلنا بالخفض رب العرش الكريم فيكون صفة للعرش، وكذلك رب العرش العظيم يكون صفة للعرش بارك الله فيك. وأما المعنى فالمقصود برب العرش الكريم يعني ليس العرش هو الذي يمنح الكرم، لا، وإنما الكريم النفيس مثلا. ويأتي أيضا بمعنى العظيم الآية الأخرى رب العرش العظيم. والعظيم هو أن العرش جاءت النصوص في السنة النبوية تفيد بعظمة العرش وأنه سقف المخلوقات، وفرق بين العرش وبين الكرسي. فالكرسي كما هو مذهب السلف الصالح وهو قول ابن عباس موضع قدمي الرب جل وعلا، وأما العرش فهو سرير الملك، هو يقال في اللغة سرير الملك والعرش، ولذلك عرش الرحمن أضافه إليه إضافة تشريف، ولذلك هو سقف المخلوقات. العرش هذا هو سقف المخلوقات، والكريم النفيس، وأيضا يعني يأتي بمعنى العظيم. بارك الله فيك يا أم إبراهيم. عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم. يقول أحد الإخوة من الصم بأنه يصلي على سجادة إسفنجية مرتفعة، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي يصلي على أي شيء بحيث يثبت عليه، فإذا صليت على فراش أو سجادة إسفنجية ومتمكن أنت من حال القيام وكذلك حال السجود بحيث أن رأسك ينكبس على الأرض يعني بالنسبة لأعضائك تتمكن من الأرض الأعضاء السبعة، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أحد الإخوة الصم يسأل عن علامات الساعة، يقول ما هي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للساعة المقصود بها يوم القيامة، يسألونك عن الساعة يعني عن يوم القيامة، ولذلك أمر الساعة إلى الله عز وجل، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل الذي جاءه في صورة أعرابي قال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولذلك أمر الساعة إلى الله عز وجل، أمر الساعة إلى الله، لا يجوز لأحد أن يقول بأن الساعة ستحصل في السنة الفلانية أو في الوقت الفلاني، لأن الله تعالى نفى علمها عن كل أحد إلا هو سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، ها؟ إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وجاءت نصوص كثيرة فيها سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، والله تعالى يبين له بأن الساعة مردها إليه سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى جعل للساعة أمارات يعني علامات، علامات. ولذلك في حديث جبريل الذي عند مسلم هذا يسمى بأم السنة، مثل الفاتحة أم القرآن، هذا أطلق عليه العلماء أم السنة لأنه اشتمل على الدين كله. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ قال فأخبرني عن أماراتها يعني عن علامات الساعة، علامات الساعة. فالساعة لها علامات صغرى وعلامات كبرى. من العلامات الصغرى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. من علامات الساعة موت النبي عليه الصلاة والسلام. من علامات الساعة كثيرة، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، ويعني أشياء كثيرة جاءت في السنة ما يمكن أني أحصرها في هذه الدقائق. بالنسبة للعلامات الكبرى هي التي تأتي عند قرب الساعة وهي عشر، وهذه العلامات العشر مثل ما جاء في بعض الأحاديث أنها كعقد انفرط نظامه، يعني تأتي سريعة، وهي علامات بعضها سماوي على قسمين، بعضها سماوي وبعضها أرضي، بعضها أرضي. ولذلك أخي الفاضل تحتاج أنك ترجع إلى دواوين السنة أو إلى ما صنف في علامات الساعة. هناك ولله الحمد جهود طيبة في القديم وفي الحديث أيضا جهود أكاديمية في مسائل علامات الساعة، وستقف على يعني نصوص كثيرة في هذا الأمر، لأن المقام ليس مقام سرد وتفصيل، نحن في هذا البرنامج برنامج فتوى، ولذلك أنا أعطيتك الخلاصة. بارك الله فيك. أحد الإخوة من الصم يريد نبذة مختصرة عن الحج، يقول يريد الحج كيف يفعل منذ ذهابه من بيته إلى مكة. أخي الفاضل بارك الله فيك، الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل على أهل الإسلام في العمر مرة واحدة بشروط، بشروط بالنسبة للحج على ثلاثة أنساك، أنساك الحج ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد هو الحج فقط، هذا يسمى الإفراد، أن تحج فقط. والقران أن تقرن بين الحج والعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأما التمتع فهو أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذا يسمى أشهر الحج. وبعض العلماء قال شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملا، هذه يسمونها أشهر الحج. تأتي بعمرة في أشهر الحج ثم تحل منها، هذا التمتع، تحل منها، وبعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة اللي يسمى بيوم التروية تلبي بالحج، تقول لبيك اللهم حجا. هذه الأنساك الثلاثة، أفضلها التمتع، أفضلها التمتع، وذلك لأن الله تعالى يجمع للحاج بين نسكين في سفرة واحدة ويتحلل بينهما، ولذلك عليه دم، دم شكران وهو دم الهدي، هو والقارن، القارن لأن أعماله أعمال المفرد لكن له أجر نسكين وهو القران، وهو القران. بالنسبة للحج له أربعة أركان: الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك وليس لباس الإحرام. لباس الإحرام هذا بالنسبة للرجل الذكر هذا من واجبات الإحرام، يتجرد عن المخيط ويلبس الإزار والرداء، الإحرام هو نية الدخول في النسك. ثانيا الوقوف بعرفة. ثالثا طواف الإفاضة وهو طواف الركن، ركن الحج. رابعا سعي الحج، سعي الحج. طبعا بالنسبة لك يا أخي الفاضل يعني يوم ثمانية إذا ذهبت متمتعا اعتمرت ثم حليت، يوم ثمانية تلبي بالحج ثم تبيت في منى، يوم تسعة لما تشرق الشمس تدفع إلى عرفة وتقف بعرفة، وعرفة الوقوف في ركن من أركان الحج ولو لحظة، والوقوف في عرفة إلى الغروب واجب، يعني لا بد أن تقف بعرفة ولو لحظة، استمرارية الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب. ثم بعد ذلك تدفع من عرفة، ما تصلي المغرب، تصلي الظهر والعصر بعرفة جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، ثم إذا غربت الشمس تذهب إلى مزدلفة، مزدلفة تبات فيها، والبيات في مزدلفة واجب، فالراجح من أقوال أهل العلم، وتصلي المغرب والعشاء، صلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين قصرا بالنسبة للعشاء، ثم توتر وتنام يعني بعد ما تتعشى مثلا أو تأكل حتى يعني تستعيد طاقتك وقوتك، لأن يوم النحر يوم فيه أعمال كثيرة. ثم تصلي الفجر في مزدلفة وتستقبل القبلة تدعو الله، كذلك في عرفة تدعو الله طويلا لأن هذا من أعظم الأيام عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك قبل ما تشرق الشمس تدفع إلى منى، وتحية منى رمي جمرة العقبة فقط، ترمي جمرة العقبة سبع حصيات ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل، ثم تذبح هديك، والآن أعتقد قليل من يذبح الآن، تتولى الشركات الذبح. ثم بعد ذلك تذهب إلى المسجد الحرام، تطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، ثم تعود إلى منى وتبات فيها ثلاثة أيام، إلا إذا أردت الاستعجال التعجل في يومين
ترمي الجمار الثلاثة، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات. طبعا سعي الحج تسعى إذا كنت متمتعا بعد طواف الإفاضة، تسعى سعي الحج ثم ترجع إلى منى وتبات فيها هذه الأيام. هذا باختصار يا أخي الفاضل، لأن يحتاج حلقة كاملة بالنسبة لصفة الحج، تحتاج إلى حلقة كاملة، لكن أنا أعطيتك الزبدة والخلاصة. طبعا أن تجتنب محظورات الإحرام، بالنسبة للذكر لا يغطي شعر رأسه ولا يحلق شعر رأسه وبدنه، ولا يقلم أظفاره، ولا يستعمل الطيب، ولا يلبس المخيط، ولا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه بعد الإحرام، طبعا لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في طعامه وشرابه، كذلك لا يقتل الصيد، ولا يعقد عقد نكاح، ولا يعني يجامع أهله. هذه كلها من محظورات الإحرام. بالنسبة للصيد المقصود صيد البر وليس صيد البحر، لأن الله تعالى أباح صيد البحر بالنسبة للمحرم ولغيره. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني هناك بعض المنتجات الغذائية فيها أشياء يقولون بأنها محرمة، هل يجب علينا قراءة ما فيها، خاصة وأن هناك أشياء بدأت تضاف إلى هذه ما يسمى بمسحوق الحشرات أو شيء من هذا القبيل. أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يقصد الطيبات في المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغيرها. فالله جل وعلا قال عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وبالنسبة للأطعمة والأشربة لها تأثير قوي على البدن وعلى القلب وعلى الروح وعلى العقل، فكلما يعني أكل الإنسان طيبا كلما أثر ذلك في سلوكه، وإذا أكل خبيثا والعياذ بالله أثر ذلك في سلوكه. والله عز وجل يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فبالنسبة للإنسان يتحرى الحلال ويتأكد من ذلك، فإذا يعني انتشر عند الناس بأن هناك أطعمة محرمة تحريما خالصا أو أن هناك أطعمة مخلوطة بشيء من المحرمات، واجب على الإنسان أن يقرأ هذه المعلبات وينظر في هذه المنتجات ويتأكد من سلامتها وخلوها مما حرم الله. هذا متى؟ إذا انتشر بين الناس وذاع بين الناس بأن هذه الأطعمة تشتمل على شيء من هذه المحرمات. وما ذكرتيه من مسحوق الحشرات، طبعا إذا الحشرات على أنواع، منها ما هو يعني مما يؤكل مثل الجراد مثلا، يعني هذا مما يؤكل وهو طاهر ولله الحمد، فلذلك بالإجماع على جواز يعني أكله أو أكل مسحوقه أو شيء من هذا القبيل. وهناك حشرات نجسة بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يقصد أكلها أو إضافتها إلى الأطعمة. وهناك يعني حشرات يعني مختلف فيها ما بين الحرمة وما بين الحل، وهذه يعدها العلماء من المشتبهات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث. والمقصود أختي الفاضلة بأن ما دام أنه ذاع وانتشر وأصبح يعني مشهور بين الناس بأن توجد منتجات غذائية مشتملة على أشياء محرمة، يجب على الإنسان أن يتأكد، لأن الأصل في هذه الأشياء، الأصل في المسلم في تعامله مع هذه الأشياء التثبت والتأكد. ولذلك مهم جدا أن الإنسان لا يأكل إلا طيبا. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: هل صحيح بأن صداع الرأس علامة من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة وشيء من هذا القبيل؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للأمراض هذه كفارات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل امرأة قال لها ما 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 لك تزفزفين؟ قالت الحمى لعنها الله أو سبتها. قال لا تسب الحمى. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحمى تكفر الخطايا وأن تدخل في مفاصل الإنسان وجسم الإنسان تنقيه، فالحمى هذه تنقي الإنسان. وبالنسبة للصداع هو أحد الأمراض التي يؤجر عليها الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالصداع في آخر حياته، وكذلك أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أصيبت بالصداع. فقد صح عن 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 النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع عائشة تقول ورأساه، بل ثم فقال بل أنا ورأساه. فقالت يعني عائشة رضي الله عنها تداعب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها إن مت قبلي يعني غسلتك وكفنتك وصليت عليك. فقالت له كأني بك يعني تختار امرأة أخرى بدلي، أو كما يعني في مداعبة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة. وكان الصداع يشتد على النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك الأكل التي أكلها في خيبر من الشاة المسمومة، وكان يقول هذا أوان انقطاع أبهري عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة الصداع وغير الصداع إذا ابتلي به المؤمن فيحتسب الأجر ولا يجزع ولا يتضجر، ويعلم وليعلم يقينا بأن الله تعالى إنما سلط عليه هذا لتنقيته من الذنوب والخطايا والآثام حتى يأتي يوم القيامة يمشي وليس عليه خطيئة. والمقصود بأن يعني هذا نوع من أنواع الابتلاء. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول عندي قريبة كثيرة الحركات في الصلاة، تريد يعني طريقة للتخلص منها. أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لقريبتك هذه أسلم عليها وأقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للصلاة يا أختي الفاضلة هذه أعظم موضوع، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هذه هي قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قرة عين الموحدين المؤمنين. هذه الصلاة نعمة من نعم الله، هذه الصلاة جنة، هذه الصلاة هبة ومنحة وعطية من الله عز وجل للمؤمنين، لأن صلة بين العبد وبين ربه. ولذلك لا يليق بالمؤمن إذا وقف بين يدي الله عز وجل أن يتحرك مثل هذه الحركات. لماذا الإنسان إذا كان بين يدي وجيه من وجهاء الدنيا، أو كانت هي بين وجيها من وجهاء الدنيا، يعني تلتزم السكون وعدم الحركة وتنصت بسمعها أو بقلبها إلى هذا الوجيه أو هذه الوجيهة، وإذا جاءت بين يدي الله عز وجل عبثت هذا العبث وتحركت هذه الحركات؟ هل هذا يليق بمقام الوقوف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ هل هذا يليق؟ لذلك الله عز وجل قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالله عز وجل لا يخفى عليه من عباده شيء. الإنسان إذا وقف في الصلاة يقول الله أكبر، دخل في الصلاة التي يصل بين العبد وبين ربه. فالمقصود بأن الإنسان لا بد أن يخشع في الصلاة. قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة يسيرة وسهلة على الخاشعين. قل جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها صلى الله عليه وسلم. كان يبكي وهو يصلي، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. تعرفون المرجل؟ القدر اللي يغلي بالماء، لما نضع القدر ويغلي بالماء يظهر صوت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخنق وهو ساجد يبكي صلى الله عليه وسلم. يخشع يخشع. قيل لبعض السلف كيف تصلي؟ قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأتخيل القبلة أمامي، الكعبة أمامي، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، والصراط منصوب تحت قدمي، ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. بعض الصحابة مر على رجل يصلي وهو يعبث في لحيته، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولذلك أختي الفاضل الحركات هذه الكثيرة في الصلاة تدل على أن الإنسان ما فهم الصلاة ولا عرف أسرار وحكم الصلاة. هو يصلي تقليدا، يصلي هكذا إسقاطا للفرض الصلاة من عرف قيمة الصلاة وقرأ في أسرار وحكم الصلاة ما يمكن أن يخرج من الصلاة. إذا يعني أوشك على الانتهاء دخله حزن، إذا أوشك على الانتهاء من الصلاة دخله حزن. لماذا؟ لأنه دخل إلى جنة. هؤلاء هم الذين يعرفون قدر الصلاة، هم الذين يعرفون قدر الصلاة. كان أحد أحفاد علي رضي الله عنه إذا وهو يتوضأ يتغير لونه فيقال له خير، فيقول أتدرون بين يدي من سأقف بعد قليل؟ وهو يتوضأ يعني يتخيل وقوفه بين يدي الله، ما صلى بعد، لم يصلي بعد، فهو يتوضأ وتأتيه حالة معينة، يقول أتدرون بين يدي من سأقف بعد قليل. والعلماء أختي الفاضلة قالوا بالنسبة لحركات الصلاة يعني منها ما هو واجب، مثل شخص يصلي ورأى نجاسة على ثوبه أو غترته أو شيء أو على نعليه يخلعهما ويرمي هذا بشرط أن لا تنكشف عورته مثلا، قالوا هذه حركة واجبة. في حركة مسنونة وهي مثلا التراص في الصفوف، أن يقول شخص لآخر مثلا يأخذ بيدي عفوا يأتي حتى يقف في الصف أو يتقدم إلى فرجة أمامه في الصف مثلا. في حركة مكروهة وهي الحركة التي لا تخرج الإنسان عن كونه مصليا، يعني مثل بعض الناس يتحرك في الصلاة مثلا حركة لكن ليست بمتوالية ولا هي كثيرة، هذه مكروهة. في حركات تبطل الصلاة، طبعا العلماء اختلفوا في مقدارها، منهم من ضبطها بثلاث حركات متواليات، ومنهم من قال وهو الراجح الحركات التي تبطل بها الصلاة إذا استدبر القبلة مثلا، أو كانت الحركات متوالية وكثيرة بحيث لو رآه شخص قال هذا ما يصلي، لو قيل هذا يصلي يقول لا هذا ما يصلي مثلا. فلذلك قولي لها تستشعر عظمة الوقوف بين يدي الله، تستشعر بأن الله تعالى مطلع عليها ناظر إليها، تحرص على أنها كل صلاة لو أنها اكتسبت يعني سكينة فيها أو سكون فيها مع الوقت سيكون لديها بإذن الله صلاة فيها خشوع وصلاة فيها طمأنينة وصلاة أيضا فيها تفكر وتعقل وتدبر لما تقرأ وتقول. تفضل يا خديجة. خديجة من وين خديجة؟ يلا تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي بس ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أنا أستخدم كريمات جلدية تحتوي على كحول طبية، هل تبطل الصلاة وتنقض الوضوء؟ هل إذا حطيتها على وجهي وجسدي يجب علي أني أغسل بدني قبل أصلي أم لا؟
هذه الكريمات تشتمل على ماذا؟
كحول طبية.
إيش؟
كحول.
كحول؟
إيوة بس إنها طبية.
طيب السؤال الثاني يا سارة.
السؤال الثاني، هل أنا كسعودية هل صحيح إن ما يجوز قيادة المرأة للسيارة؟ هل صحيح إنها محرمة على المرأة؟
أنت عندك سيارة ولا لا؟
لا ما عندي سيارة، بس ظروفنا صعبة أفكر أشتري سيارة، بس قالوا قرأت فتوى العلماء أنها محرمة سياقة المرأة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثاني، أختي تسأل تقول هل المرطبات اللي تحتوي على كحول نجسة وتجب الغسل منها؟
نفس السؤال الأول يعني.
بس أنا الكريمات اللي أستخدمها أنا تحتوي على كحول طبية.
طيب يا سارة. مرحبا يا سارة. تفضل يا سيف.
مرحبا يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا سيف.
يعطيك الصحة والعافية. عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. لو سمحت يا أخوي، بغينا صيغة السلام، يعني هل في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيغة السلام؟ هل هي تكون جمع أو مفرد؟ السلام عليكم أو السلام علي أنا،
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، بعد عن آية في سورة النور، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والتابعين غير أولي الإربة من الرجال. شو معنى غير أولي الإربة من الرجال؟ وهل يعتبر الكبير السن أحد هؤلاء أولي الإربة أو لا؟
إن شاء الله يا سيف. مرحبا أم محمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للسؤال اللي عندي يمكن يكون متكرر بس يعني أبغي أعرف الحكم بالضبط. أنا عندي يعني مثل حالة خروج الريح بكثرة. فرحت المستشفى وقالوا حقي عندي جرثومة، وبعدين سويت تحاليل وحولتني على على دكتور أخصائي هضم، فقال حقي أنت ما تحتاجي لعلاج، هذه الحالة يعني يمكن تكون عادية يعني طبيعية في الجسم. ف يعني أشين حابة أسأل، طبعا الوضوء عادي وقت الصلاة فيه.
يعني عندك أخت الفاضلة الريح خروجه مستمر سلس يعني؟
أيوة. أيوة.
والطبيبة قالت لك هذا شيء عادي ولا كيف يعني؟
لا، أولا هي قالت لي إن عندي سويت تحاليل، قالت لي عندي جرثومة في المعدة.
أي.
وعطتني علاج، وبعد هذه المدة رحت أراجعها مرة ثانية، قالت لي ما في تحسن في الحالة، قلت لها ما في أي شيء، نفس الوضع هو بالضبط يعني. نعم. فحولتني لأخصائي هضم. أخصائي الهضم قال حقي أنت ما تحتاجي لعلاج، يعني أنت ما عندك يعني آلام في المعدة أو غيره عشان أنت تحتاجي أدوية. نعم. فهذه حالة بتكون طبيعية تصير لبعض الحالات يعني.
أي يعني هو مش قصد طبيعية، يعني طبيعية على أنها أنها تنقطع أو شيء. أنت الآن عندك سلس ريح ها؟
أيوة تقريبا.
واضح الآن واضح.
إنزين، فالحين بالنسبة لي اسمع، يعني أنا قبل سامعة إن مثلا الوضوء يكون وقت الصلاة.
أي.
إنزين، فمثلا الحين اسمع إن شاء الله يعني الحمد لله أنا وفقت إن بالذهاب للحج إن شاء الله هذا العام، ومكان الحملة إن شاء الله يعني بيكون في العزيزية. فالحين بالنسبة لمكان الوضوء، هل يكون في العزيزية أو مثلا في الحرم أتوضى؟
إن شاء الله يا محمد.
هذا سؤال. ثانيا، وهل الوضوء يكون يعني وقت الصلاة أو قبلها بساعة أو نص ساعة، خاصة في أماكن يعني اللي تكون مزدحمة يعني مثلا إذا كان في الحج أو غيره؟
بفصل لك إشان.
أيوة. وهل يعتبر هذا الشيء يعني من الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، ولا أجر الصابرين يعني في البلاء؟
إن شاء الله يا محمد.
إنزين، وفي بعد سؤال بالنسبة لي القصر والجمع في حالة السفر. فإذا مثلا أنا وصلت لمكان المكان يعني بس مثلا إذا كان الظهر والعصر، فمثلا وصلت أنا بعد صلاة العصر مثلا بساعة، هل أقصر وأجمع أم أصلي العصر عادي 4 ركعات؟
يعني رجعت إلى بلدك بعد ساعة ها؟
لا، مثلا أنا الحين ذهبت مثلا من الشارجة إلى دبي أو إلى أبوظبي. إيه؟ وصلت مثلا بعد صلاة العصر بساعة أو ساعتين مثلا، المهم قبل صلاة المغرب، الحين هل وقت أني أصلي 4 جنب القصر أم أصلي العصر 4 ركعات؟
والظهر ما صليتيها؟
الظهر لا.
طيب طيب.
إنزين، في مجال أسأل بعد سؤال ثاني؟
إيه في، تفضلي تفضلي.
إنزين، بالنسبة للتشهد، التشهد الأخير في حالة أني قلت التشهد كامل وبعدين الأدعية، في رفع الأصبع هل يكون من بداية التشهد لنهاية الأدعية أم بس وقت التشهد والتحيات؟
إن شاء الله.
إنزين، وفي بعد سؤال بالنسبة لي بعض الأحيان يعني في حالة الصلاة أغمض عيني بدون قصد، فيعني ما حكم يعني ما يكون فترة طويلة، مجرد يكون ثواني وانتبه اني انا اغمضت عيني يعني، هل علي شيء يعني؟
ان شاء الله.
واخر سؤال بالنسبة لقراءة الفاتحة، اذا كنت انا اصليها فردي هل لازم اني اقول امين بعد الفاتحة او عادي؟
ان شاء الله
يعني ما يحتاج.
ان شاء الله.
وجزاكم الله خير.
مرحبا اختي. مرحبا مرحبا. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة بارك الله فيها. طبعا الأخت كريمة من المغرب تقول عندنا عادة إذا الشخص الذي هو أعزب توفي، إذا كان شخص غير متزوج ثم توفي، إذا خرج أخرج الجنازة يقوم النساء فيأتون بالزغاريد ويقولون كلام، طبعا تقول الأخت كريمة ما يجوز، لكن ما ذكرت هذا الكلام، تسأل عن حكم ذلك وعن حكم الزغاريد أيضا في الأعراس. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي مات وهو لم يتزوج، هذا قدر الله عز وجل، وليس هناك أفضلية ولا عدم أفضلية لمثل هذه الحالة، إلا إذا كان هو زهد في الزواج وامتنع عن الزواج لا شك بأن الأفضل الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك أخت الفاضلة يعني زغردت النساء لجنازة الأعزب، هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات. يجب على الناس أن يتقوا الله وأن ينتهوا عن مثل هذه المحدثات والمخالفات. ما ثبت عندنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خص المتزوج بطريقة أو حالة معينة إذا هو مات، أو الأعزب بحالة أو طريقة إذا هو مات. فغيروا مثل هذه الأشياء، انصحوا الناس، علموا الناس. بالنسبة للزغاريد في الأعراس للنساء، طبعا من أهل العلم من منعها، ومن أهل العلم من أباحها بإطلاق. منهم من منعها بإطلاق، ومنهم من أباحها بإطلاق. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الزغاريد هذه إذا اعتاد نساء أهل البلد على أن يأتوا بها في الأعراس ويكون في محيط النساء بشكل يعني يسير ولا مبالغ فيه، يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك والله تعالى أعلم. لأن النساء أبيح لهن الضرب بالدف، وأبيح لهن الإنشاد وقول الشعر مثلا في العرس مثلا، وهذا نوع من أنواع إظهار الفرح. أهم شيء أن يكون يسير وأن يكون أيضا في محيط النساء. بارك الله فيك. أحلام من فرنسا بارك الله فيها، تسأل تقول بأن أباها أخبرها بأن أحد أخوالها يعني يتاجر في الخمر. تقول: أحيانا خالي هذا يأتي لنا بطعام أو نذهب إليه، ما حكم الأكل من طعامه؟ أحلام بارك الله فيك، بالنسبة لخالك إذا تبين لكم ذلك فالواجب عليكم أن تقدموا له النصيحة، لأن الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك أختي الفاضلة، قد يكون خالك هذا غافل لاهي ما يعرف هذا الحكم الشرعي، فيجب على أبيك، يجب عليك أنت، يجب على والدتك بلين وبرحمة تقول: اتق الله، لا تكسب الحرام، شيء من هذا القبيل. هذا إذا تأكدتم من ذلك. المسألة الثانية بالنسبة للأكل من طعام الشخص الذي مكاسبه مختلطة، نص أهل العلم وهذا قول الجماهير على جواز الأكل من طعامه. فإذا أتى لكم بطعام مباح من الأطعمة المباحة، وهو عنده يعني مكاسب محرمة ومكاسب مباحة، يجوز الأكل من الشخص الذي ماله مختلط. أما إذا كان مصدر كسبه هو بيع الخمور أو المخدرات فقط، ليس عنده كسب آخر، فيجب عليكم أن تمتنعوا عن الأكل منه إلا في حالة الضرورة. ما يجوز تردون طعامه، وقد يكون في هذا يعني زجر له، وأيضا تأديب له، وأيضا انتباه، ينتبه، يقول: الناس الآن بدأوا يمقتونني ولا يرغبون في مثلا في وصلي وشيء من هذا القبيل، لعله ينتهي. لأن الهجر المشروع هذا ما شرع إلا لمقصد، وهو أن يتأدب من وقع في الأشياء المحرمة. أحلام من فرنسا تقول: يعني أمي وأبي مطلقان، تقول الوالد في بيته قطة أتى بها من الشارع ثم قرر يتركها، وأمي تريد أخذها، يعني تقول: هل يجوز ترك القطة في الشارع مع بقية القطط؟ أحلام بارك الله فيك، بالنسبة للقطط الأصل فيها أنها تعيش في الشوارع وفي البيوت، وهذا هو الأصل، ويجوز اقتناء القطط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك يجوز للإنسان أن يقتني القطة، حتى قال العلماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن بيع السنور اللي هي القطة، قال لأن الناس يحتاجون إليها، فإذا يعني أخذها الناس ويعني احتكروها وأصبحوا لا يعطونها إلا ببيع، قالوا هذه ضرب الناس، لأن القطط هذه يعني فيها فوائد كثيرة، ولذلك هي تقضي على الفئران، تقضي على الحشرات، تقضي على الأشياء الضارة، فهذه من سنن الله الكونية اللي سنة التدافع، ولذلك يجوز أن تقتنى، ويجوز للشخص أن يتركها في الشارع، لأن الله تعالى أعطى القطة قدرة على التنقل بين البيوت، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، تقفز على الجدران على الأسطح مثلا، تذهب هنا وهنا، والناس لا يعني يتأذون منها في الغالب ويرحمونها في الغالب. ولذلك لو كانت الوالدة تقول والله أنا ما أريد أن أدخلها أيضا، حسب ما ذكرت من الحوار الذي بينها وبين زوجها السابق، ما في شيء، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. أحلام من فرنسا تقول عندي يعني بنت قريبة لها، تقول سمعت قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، تقول لماذا لم يقل إلا نساء، وضحكت تقول أنا لم أضحك، بعدين قلت لها هذا لا يجوز، قالت نعم أستغفر الله وأتوب إليه، تسأل تقول كيف تتوب إلى الله. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة أحلام بارك الله فيك، أحسنت حينما علمتيها وجهتيها وأنكرت عليها، فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يتعرضوا لكتاب الله عز وجل ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لدين الله بمثل هذا الكلام، مثل هذا الاستهزاء أو السخرية أو بمثل هذا الاعتراض، حتى ولو كان على سبيل المزاح، حتى ولو كان على سبيل المزاح، فالمزاح لا يكون إلا في الصدق والحق، ولا يجوز الإنسان أن يتعرض لأحكام الله تعالى ولا لقدره ولا لآياته ولا لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام. عموما الحمد لله اللي ما قبض الله روحها وما أخذ أمانته، وإنما مد في عمرها وفسح في أجله حتى تتوب، وقولي لها ولله الحمد والمنة، التوبة التي شرعها الله عز وجل ليس فيها صعوبة وليس هناك يعني عقبات وعوائق للوصول إلى التوبة. الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ولذلك الله عز وجل غفار للذنوب، قال تعالى وإني لغفار لمن آمن وعمل صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن، وإني لغفار لمن تاب وآمن. وجاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقولي لها تحقق شروط التوبة الثلاثة في مثل هذا الأمر، أن تقلع عن الذنب وهي أقلعت ولله الحمد، أن تندم على ذلك وقد ندمت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة. الأمر الثالث أن تعزم على عدم العودة إليه، وأن تحذر من مثل هذه المسالك الخطيرة، وأن تعلم زميلاتها وأقاربها وتجنبون إن كانوا واقعين في مثل هذا، تجنبون مثل هذا الأمر. سارة من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أستخدم كريمات جلدية تحتوي على كحول طبية، تقول كيف أتوضأ وكيف أغتسل، هل لابد من إزالة هذه الكريمات؟ سارة من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفعة درجة. أخت الفاضلة، بالنسبة للكحول محل خلاف عند أهل العلم، هل هي نجسة أم طاهرة؟ قولان، جماهير أهل العلم يذهبون إلى نجاسة الكحول، قالوا الكحول نجس، الكحول نجس، ويرتبون عليها بقية الأحكام، ولذلك على قول الجمهور إذا جئت تتوضعين لابد من غسل الكريمات هذه لكونها مشتملة على كحول. إذا جئت تغتسلين لابد من إزالة الكريمات. القول الثاني وهو الراجح بالمناسبة هو الراجح وعليه جمع من أهل العلم في القديم والحديث وعليه جمع من مشايخنا على أن ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. قالوا بأن الكحول هذه محرمة لكنها ليست نجسة. فعليه يا سارة بارك الله فيك ليس عليك شيء، وذلك للتالي. أولا أن هذه الكحول ليست نجسة كما ذكرت قبل قليل، وهي على قول من يرى نعم هي محرمة لكنها ليست نجسة. الأمر الثاني أن في الغالب أن المواد هذه سواء كانت علاجية أو غيرها في الغالب أن الكحول يستهلك فيها، يستهلك فيها، فيكون هناك كحول في المادة الدوائية هذه لكن يستهلك بحيث أنه لو أردت عزله من عزل. فهذا أحد الأشياء التي يجعل الإنسان ممكن أن يصلي على الحال التي هو عليه ولا يلزم أن يغسل المكان. تقولين والله أنا أريد أن أحتاط وأنت ما عندك وساوس ولا عندك شيء، طيب أنك مثلا تغسلين المكان قبل الوضوء، أو أنك يعني تضعين المراهم في أوقات غير الصلوات أو في أوقات الوقت بين الصلاتين طويل مثل بعد العشاء إلى الفجر مثلا من بعد الفجر إلى الظهر، هذا وقت طويل جدا، ممكن تضعين الكريمات هذه لكونك تعانين من مشاكل جلدية. سارة تسأل تقول يعني هل يجوز قيادة المرأة للسيارة؟ تقول يعني عندنا يعني فتاوى في هذا، أنا تقول يعني أرغب في قيادة السيارة. يا سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقيادة المرأة للسيارة الأصل فيها الجواز والحل والإباحة، ولا أحد من أهل العلم يقولون الأصل فيها التحريم وعدم الجواز. ما في أحد من أهل العلم يقول بأنه ما يجوز للمرأة ويحرم عليها أصلا أن تقود السيارة. وكل من ينسب هذا إلى العلماء فهو إما أن يكون مخطئا وإما أن يكون قاصدا متعمدا، قاصدا متعمدا. وإنما الفتاوى السابقة لأهل العلم أنهم يقولون يمنعونها تمنيع، عفوا يمنعونها منع وسيلة وليس منع مقصد، ولذلك هم يقولون سدا للذريعة، هذا سابق. الآن ولله الحمد فتاوى العلماء على جواز قيادة المرأة للسيارة بضوابط شرعية وقواعد مرعية والتزام بقوانين ويعني نظم وضعتها الدولة ولله الحمد، رجع الأمر إلى أصله. فأحيانا يا بنتي سارة أحيانا قد يكون أصل الشيء مباح لكن يمنع سدا للذريعة. يعني مثلا في كتب الفقهاء يقولون يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمر، بيع العنب حلال، ما أقدر أقول والله لا تبيع العنب لكل، لا تبيع العنب لكل أحد، لكن لما يجي شخص يقول لا أنا عندي مصنع خمر نقول ما يجوز، مع أن بيع العنب حلال. وهناك أمثلة كثيرة، هناك أمثلة كثيرة. ولذلك الآن الفتوى يا سارة في السعودية ولله الحمد فتوى على جواز قيادة المرأة للسيارة، الآن أفتوا. وبعض الناس يقول طيب كيف تغيرت فتاوى المشايخ؟ ما هي ما تغيرت، الفتوى هي الفتوى، لكن الذريعة التي كانت منعوا بسببها انتفت وعاد الأمر إلى أصله، عاد الأمر إلى أصل. العلماء ما في أحد يقول الأصل في قيادة المرأة المنع، أبدا أبدا ما حد يقول من العلماء، إما ناس يفهمون غلط على العلماء وإما ناس يتعمدون الكلام على العلماء قصدا، يعني قصدا. لا، العلماء المرأة تركب البعير، تركب الفرس، تركب الحمار، تركب البغل، تركب الدراجة، وتركب السيارة، هذا الأصل. أحيانا فترة زمنية يمنع لسبب، هذا السبب إذا زال عاد الأمر إلى ما كان عليه. واضح بارك الله فيك، انتبهي. الفتاوى القديمة الموجودة هذه، هذا كان للفترة الزمنية السابقة، زال العذر، زال السبب اللي كان يمنع بسببه، عاد الأمر إلى أصله. سارة من السعودية تقول أختي تسأل تقول بالنسبة لبعض المرطبات الموجودة الآن فيها كحول هل هي نجسة؟ يا سارة جوابي عليك أو جوابي لك على سؤالك الأول هو نفسه. فبالنسبة لأختك بارك الله فيها، إذا كان هذه المرطبات تحتاج إليها ومضطرة إليها وما في غيرها، والطبيبة قالت لا تروحين إلا لهذا لأن هذاك ما يصلح لك، نفس اللي جاوبتك عليه أختك تتعامل به. فيها بدائل كثيرة، والحمد لله الصيدليات صيدليات والأسواق والمنتجات كثيرة الخالية من الكحول كثيرة، ما تلجأ إلى اللي فيه كحول. بارك الله فيك. سيف من رأس الخيمة يسأل عن تفسير قول الله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، يقول يعني ما هي صيغة السلام، هل هي بالفرد بالإفراد أو بالجمع أو شيء من هذا القبيل؟ سيف بارك الله فيك، بالنسبة للسلام هي تحية أهل الإسلام، وتحيتهم في الجنة السلام، وتحيتهم يوم يلقون ربهم سلام، والبداء بالسلام سنة ورده واجب، وجملة السلام التي يؤجر عليها الإنسان أجرا كاملا هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجوز للشخص أن يقول للفرد الواحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجوز أن يقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فابتداء السلام على الواحد بصيغة الجمع أو بصيغة الإفراد جائز، نص على هذا أهل العلم ولله الحمد والمنة. ولذلك الإنسان إذا دخل بيته يسلم على أهله، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحتى لو لم يجد فيه أحدا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعض العلماء يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن هذا ليس له فيما أحفظ ليس له إسناد يمكن الاعتماد عليه على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أظنه مأثور عن بعض الصحابة أو بعض السلف. لكن عموما أخي الفاضل إذا دخلت بيتا مسكونا أو غير مسكون، مقصود مسكون ها الأهل فيه يعني، أو دخلت على أناس تسلم عليهم السلام اللي هي صيغته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيف من رأس الخيمة يسأل يقول عن قول الله تعالى والتابعين غير أولي الإربة من الرجال، يقول هل هذا يدخل فيه كبير السن؟ أخي الفاضل سيف بارك الله فيك، طبعا هذه الآية جاءت في الترخيص للنساء يعني بعدم الاحتجاب أمام مجموعة، ومن جملة أولئك التابعين غير أولي الإربة من الرجال. والتابع هذا الشخص الذي يكون مع الأسرة وليس له شهوة أو ليس له نظر في النساء، وهذا معروف قديما معروفين، فهؤلاء يوجدون في كل عصر ومصر وفي كل بلد أشخاص يعني هم رجال ذكور يعني، لكن ليس له نظر في النساء، ليس له شهوة، ما عنده شهوة. هذا رخص الشارع الحكيم للمرأة أن تضع يعني ثيابها، المقصود تكشف وجهها مثلا أو تظهر شيء مما تظهره أمام الأطفال مثلا. أما إذا وجد له شهوة أو يعني نقل عنه كلام يشير إلى أنه يفهم، فهذا المرأة تحذر منه، مثل ذاك الرجل الذي كان في المدينة وكان يعني في أظنه في بيت أم سلمة، وقال لرجل إذا ذهبتم إلى الطائف فعليك بابنة فلان ابنة غيلان تقبل بأربع وتدبر بكذا، فقال هذا لا يدخل عليكن. لما بدأ يتكلم بمثل هذا الكلام أمر بإخراجه من البيت. فهذا هو المعنى. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للشيخ الهرم كبير السن الهرم اللي وصل مرحلة من السن يعني ما يتصور أنه يعني يفكر في النساء أو له التفات إلى النساء، يعني أنهكه المرض، أتعبه يعني أتعبته السنين الطويلة التي عاشها، رق عظمه واحدودب ظهره مثلا، هذا أيضا له حكم التابع غير مثل التابع الذي لا إربة له ها ولا شهوة له، فهذا يظهر والله أعلم أنه له حكم. هذا الشيخ الفاني الهرم اللي وصل مرحلة خلاص يعني مثل ما يقولون لم يبقى على 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 موته إلا قليل. أما شخص لا كبير في السن لكن عنده نظر عنده التفات إلى النساء يتكلم بمثل هذا الكلام، هذا لا يجوز، ويحرم على المرأة أن تتعامل معه كما تتعامل مع من جاء ذكرهم في الآيات. أم محمد من الشارقة تقول عندها يعني خروج ريح بكثرة، تقول عالجت عند طبيبة قالت لي هذه جرثومة في المعدة، ثم بعد ذلك يعني تقول أصبح أمر يعني ملازم لي، تسأل مجموعة أسئلة حول هذه القضية. أختي أم محمد بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك، أنا أبشرك بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، ولما قلت أبشرك لأن الله تعالى وعد من ابتلاه بالأجر والثواب العظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله تعالى، يقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فأهل البلوى هم أحباب الله سبحانه وتعالى. ومن الابتلاءات استطلاق الريح وسلس البول والأمراض هذه اللي يصاب بها الإنسان، هذه من الابتلاءات. المشروع في حقك أخت الفاضل أن تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، تحتسبين الأجر في ذلك. الأمر الثاني بالنسبة لك، أنت من أصحاب الأعذار، ولذلك أخت الفاضلة إذا أردت الصلاة توضعي وصلي، ولو خرج منك الريح وصلي مع الفريضة النافلة بوضوء واحد، يكفيك وضوء واحد ولله الحمد والمنة. بالنسبة لحجك يا أخت الفاضلة بالمناسبة، وهذه رسالة لك ولكل من يشاهد الحج يا أخواني يا أخواتي، ما يشترط فيه الطهارة في كل حال وفي كل منسك وفي كل مشعر، ما يشترط الطهارة فقط للصلاة وللطواف، للصلاة وللطواف. المرأة الحائض يجوز لها أن تقف بعرفة وتبات في مزدلفة وتبات في منى، ها، لكن ممنوعا من الطواف في قول الجمهور، في قول لا يقول إذا احتاجت طافت، الصلاة فقط. ولذلك قلت الفاضلة أنت بإحرامك ما يشترط طهارة، يشترط الطهارة فقط للصلاة والطواف. فأنت بارك الله فيك تقولي أنا أسكن العزيزية، ما لها علاقة، ما لها علاقة، إذا جيت تروحين المكة صعب تتوضين هنا، توضي في العزيزية وروحي، إذا خرج منك شيء ما عليك شيء، أنك معذورة أنت، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، ما عليك شيء ولله الحمد. فتستطيعين أيضا تجمعين بين الصلاتين، أنت طبعا نسك الجمع بين الصلاتين مثلا في مزدلفة وفي عرفة وفي قبل الحج مثلا يجوز لك تجمعين، في منى لا، منى كل صلاة في وقتها مقصورة، الظهر والعصر ركعتين ركعتين والعشاء ركعتين، وكل صلاة في وقتها، واضح؟ فأنت بارك الله فيك في يعني حل مسألة أنك الآن تريدين تذهبين إلى مكة وتعتقدين بأنه ما في هناك وضوء، توضعين في سكنك في العزيزية وترحين ولله الحمد والمنة. الأخت محمد من الشارقة تسأل عن القصر والجمع، تقول مثلا لو طلعت من الشارقة إلى أبو ظبي، ها، ما صليت الظهر ووصلت بعد العصر بساعة ساعتين، كيف أصلي؟ أخت الفاضلة تصلين قصر وجمع، ما تصلين الصلاة تامة صلاة العصر بعد العصر، يعني أنت ما أدري من وين جاك الفهم هذا، ما دام سافرتي من الشارقة إلى أبو ظبي وأنت ما صليت الظهر تجمعين هناك حتى ولو كان قبل المغرب بنصف ساعة، هذا ما يضر، ما يأثر على الصلاة، ما يأثر على الصلاة، تصلين الظهر ركعتين والعصر ركعتين، بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن التشهد الأخير، تقول بالنسبة لرفع الأصبع يكون من أوله إلى آخره مع الدعاء؟ الجواب نعم، والسنة أن يرفع الأصبع بمثل هذه الطريقة، إما أن يجمع الخنصر والبنصر ويعقد هكذا من أول التشهد إلى آخره، وإما أن يجمع الأصابع الثلاثة وتضعين الإبهام عليه وتشيرين بهذه الطريقة من أول التشهد إلى آخره. أم محمد تسأل تقول أحيانا أغمض عيني بالصلاة من دون قصد، ما حكم ذلك؟ ما عليك شيء يا أم محمد بارك الله فيك، ما عليك شيء ما دام من دون قصد. العلماء كرهوا، بعض العلماء كرهوا أن يتقصد ويتعمد المصلي تغميض العينين، لكن بعض العلماء يقول إذا كان الشخص ما يخشى إلا بمثل هذه الطريقة يجوز له، يجوز له. سؤال أم محمد الأخير اللي في آخر البرنامج، ها خلاص انتهينا، تقول لما أقرأ الفاتحة أنا في الصلاة أقول آمين؟ نعم يا أم محمد تقولين آمين، تدرين ما معنى آمين؟ اللهم استجب، على ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات. بارك الله فيك ورضي عنك، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.